أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. هناك كلمات في القرآن الكريم لها معاني متعددة ومختلفة، على القارئ والتالي لتلاوة القرآن وخاصة الذي يفسر ويبين هذه الآيات يجب أن يلتفت إلى هذه المعاني المختلفة. هي كلمة واحدة ولكن تأتي بمعاني متعددة، هذه يسمونه الكلمات المشتركة. مثلا العين، العين مرة تأتي بمعنى هذا العضو الذي يبصر، ومرة تأتي كلمة العين بمعنى الذهب، ومرة تأتي كلمة العين بمعنى العين الذي ينبع منه الماء، وهكذا. فإذا قرأ الإنسان كلمة وتصور أنها لها معنى واحد يشتبه كثيرا في فهم تلك الجملة أو في فهم تلك الكلمة. هذا من ناحية، هذه باللغة موجودة، أنتم تعرفون في اللغة العربية هناك كلمات لها معاني متعددة، وهناك في المقابل أشياء لها أسماء متعددة، مثل الجمل مثلا. في اللغة العربية الجمل لها عدة أسماء: الإبل، الناقة، البعير، الجمل، وهكذا. اللغة العربية لغة واسعة من الجانبين، من جانب شيء واحد له أسماء متعددة، ومن جانب آخر كلمة واحدة مفردة لغوية واحدة تأتي لمعان متعددة. فالذي يريد أن يفهم اللغة العربية يجب أن يتقن هذه الأمور بشكل جيد، خاصة في القرآن. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، كما قلنا في الليالي الماضية وفي السنوات الماضية، أن في القرآن محكما ومتشابها. المحكم تلك الآيات التي يفهمها الجميع، المتشابه أو المتشابهة تلك الآيات التي لا يفهمها الجميع، يحتاج إلى تفسير وتأويل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة عليهم السلام. ولهذا نحتاج بعد القرآن إلى النبي ليبين لنا. هذا التبيين لشنو؟ أكو في الآيات القرآنية أن الرسول يبين، معنى ذلك أن الكتاب وحده، بعض الكتاب مو كل الكتاب، بعض الكتاب غير مبين. فرضا هناك ناسخ ومنسوخ، هناك عام وخاص، هناك مطلق ومقيد. هذه الكلمات كلمات فقهية الفقهاء يعرفونها. عمل الفقيه شنو؟ عمل الفقيه أن يأتي إلى الكتاب وإلى السنة النبوية وإلى أحاديث الأئمة الصحيحة سلام الله عليهم، لا يلتفت إلى حديث واحد فقط ويفتي، ويكون فتواه وتكون فتواه فتوى باطلة إذا توجه والتفت إلى آية واحدة من دون أن يرجع إلى الآيات الأخرى. صعوبة عمل الفقيه هو هذا. إحنا نقول الفقيه 40-50 سنة يدرس حتى يصير مجتهد، هذه صعوبته، لأنه يجب أن يلتفت إلى جميع الآيات القرآنية عندما يريد أن يفتي، وإلى جميع الأحاديث الواردة في الصلاة، في الصلاة، في الركوع، في النية، في التكبيرة، في السجود، وهكذا، وكذلك في الزكاة، في الصوم، في الحج، هذه تفاصيل كثيرة بها. صعوبة عمل الفقيه هذه، وصعوبة عمل المفسر، مفسر القرآن أيضا هذا. هذه المقدمة الثانية. أما الموضوع الذي نريد أن نبحثه في هذه الليلة بمناسبة الآية الواردة في سورة القصص، كلمة جاءت هنا، شنو الكلمة؟ كلمة الجعل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هذه مشكلة، يا رب كيف جعلتهم أئمة يدعون إلى النار؟ هل أجبرتهم على ذلك؟ فإذا أجبرت يا رب والعياذ بالله أجبرت فرعون، لأن الآيات حول فرعون، إذا أنت يا رب أجبرت فرعون تكوينا، سأشرح شنو معنى تكوينا، على أن يضل الناس، فما هو ذنب فرعون؟ إذا أجبرت وخلقت نمرود أن يكون نمرودا، فما هو ذنب نمرود؟ فكل الطغاة وكل الظالمين وكل الكفرة وكل الذين يظلمون الناس ما لهم ذنب بعد. ليش؟ لأنك أنت جعلتهم، أنت خلقتهم هكذا. هذه يجب أن نلتفت إليها عندما تصل إلى هذه الآيات، دير بالك لا تفسرها من عندك، لأن هذه مشكلة المفسرين الذين ينظرون بعين واحدة، ولذلك يقعون في متاهات. كلمة الجعل مثل كلمة العين، العين تأتي للعين التي ينبع منها الماء، وتأتي للذهب، وتأتي للجاسوس، وتأتي لهذه العين الناظرة. طيب أنت تقول رأيت عينا، أسألك ماذا رأيت؟ رأيت جاسوسا؟ رأيت ذهبا؟ رأيت عينا ينبع منه الماء؟ شنو المقصود؟ تأتي بقرينة تقول رأيت عينا ريانا زلالا، ماذا تفهم منه؟ يعني العين التي ينبع منه الماء. مرة تقول رأيت عينا حادة النظر، رأسا تفهم أن مقصود المتكلم من العين هنا شنو؟ العين الناظرة. مرة تقول رأيت عينا يلمع، تعرف أن هذا الذهب مثلا، وهكذا يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. مرة تكون قرينة، هذه اليوم درس لغوي شوي التفتوا ويفيدكم في المدارس أيضا، مرة تكون القرينة قرينة مقالية، مرة تكون قرينة قرينة حالية. شنو الفرق؟ مقالية يعني في مقالي في قولي، مثل ما قلت رأيت عينا زلالا شفافا هنيئا مثلا، يعني الماء، هذا في المقال إجل. يعني في كلامي أتيت بقراء تدل على أن مقصودي من العين مو العين الناظرة، العين التي ينبع الماء منها، هذه القرينة المقالية. القرينة الحالية شنو؟ القرينة الحالية إذا حالك عند الكلام وحال كلامك قبلا وبعدا يكون دليلا على أنك تقصد العين النابعة. مثلا تقول عندما كنا في سفرة إلى جبال هملايا مثلا نتسلق الجبال رأينا عينا هناك. أنا ما قلت عينا يخرج منه الماء، ولكن الحالة تدل، كلمات السابقة تدل على أنه هذه مو عين الناظرة ولا الجاسوس، تدل على أن مقصودي شنو؟ العين التي ينبع منها الماء. أو حالتي عندما أتكلم، أو القرائن التي في ضمن كلامي. مثلا تقول، هذا في المجاز أيضا يأتي، كنا جالسين في المجلس فإذا بأسد دخل. أسد هنا ليس بمعنى الحيوان المفترس، تقصد منه الرجل الشجاع، وإلا الأسد ما يدخل في الديوانية. هذه كلها قرائن نسميها. كلمة الجعل من الكلمات المتشابهة هنا، يجب أن نلتفت. أولا نحن في عقائدنا الأساسية وثوابتنا العقائدية أن لا جبر ولا تفويض، هذا إحنا عارفينه في عقائدنا، نحن الشيعة على أقل، وكثير من إخواننا السنة مو كلهم، ما علينا ببعضهم الذي يقول بالجبر، بس نتكلم عن أنفسنا. نحن في عقيدتنا لا جبر. يعني شنو لا جبر؟ يعني أصلا ما ممكن أن الله يجبر شخصا تكوينا. تكوينا سأشرح لك شنو، لأن الكلمة إجت قبل. تكوينا يعني أن هذه الشمس التي تشرق من المشرق وتغيب في المغرب، هذه تكوينا خلقت هكذا، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. تكوينا خلقت لتضيء، تكوينا الليل مظلم، تكوينا النار تحرق. طيب، فإذا ما أحرقت النار هذا خلاف التكوين، إلا أن تكون معجزة. يعني نار إبراهيم عليه السلام. هناك أيضا أتى أمر تكويني من قبل الله، خطاب إلى النار، قال يا نار كوني بردا وسلاما، كوني من الكون، يعني يا أيتها النار مو أنت تحرقين، بدلي تكوينك. هو النار ما يقدر يبدل تكوينه، النار جماد مخلوق، الله بقدرته المتعالية يبدل تكوين الإحراق إلى تكوين شنو؟ البرد والسلام. هذا معنى التكوين. فإحنا في عقائدنا التي تعلمناها من القرآن أيضا أنه جبر ماكو. طيب إذا جبر ماكو فكيف الله يقول وجعلناهم أئمة؟ يبدو أن هناك شيء آخر. جعلناهم مو معنى أجبرناهم. نجي إلى اللغة. أنا الآن اليوم راجعت اللغة، شفت الجعل يأتي بمعاني متعددة، واحد منها الجعل التكويني بمعنى الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلقنا الماء بشكل أنه يأخذ من كل شيء، يعني كل شيء من الماء يؤخذ. هذا معنى الخلق. طيب هل له معاني أخرى؟ نعم، مثل العين تجي بمعنى صيّر. إنا جعلنا الشياطين، أو في آية أخرى إني جاعلك للناس إماما، بمعنى الصيرورة مو الخلق التكويني. بمعنى عمل يجي جعلنا الشيء على الشيء، أنت جعلت هذا الكتاب على هذه المنضدة. بتقول جعلت الكتاب على المنضدة يعني خلقت الكتاب؟ لا، يعني وضعت. بمعنى التسمية يجي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني سموهم إناثا بمعنى التسمية. وجعل الليل سكنا، يعني صنع الليل سكنا. طيب معنى ذلك أن الجعل له معاني مختلفة. هذا صار واضح؟ كم مقدمة صارت؟ 3 مقدمات. نأتي إلى الآية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الخطاب لمن؟ الضمير لمن يرجع؟ جعلناهم يعني الفراعنة، كل الظالمين. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني خلقناهم هكذا. هذا خلاف القرآن، خلاف ثوابت القرآن، خلاف ثوابت العقيدة الإسلامية التي تقول لا جبر. جعلناهم يعني هيأنا لهم الأسباب. يعني شنو؟ يعني خلق فرعون أول ما خلق، فرعون كمثال لأن الآية حول فرعون، خلق فرعون أول ما خلق على الفطرة السليمة. كل إنسان يولد على الفطرة كما في الحديث الشريف. يعني شنو؟ يعني أول ما يولد ويكبر يعرف أن هناك خالقا لهذا العالم، إذا جعلوه حرا مع فطرته السليمة، ما لعبوا بفطرته. الإنسان بطبيعته جيد. طيب من الذي يؤثر فيه؟ الأب، الأم، الأسرة، المجتمع، هوى النفس، النفس الأمارة بالسوء. ولذلك في الآيات القرآنية التي تلوناها قبل كم ليلة شنو قلنا؟ وجحدوها واستيقنتها أنفسهم. يعني شنو؟ يعني الفراعنة جحدوا كلمة التوحيد التي كان ينادي بها موسى، ولكن أنفسهم كانت مستيقنة بها، كانوا يدرون أن الله موجود، كانوا يدرون أن هذا فرعون مثلهم بشر عادي. هذا يقول أنا ربكم الأعلى، شو شكل يقول؟ لا أقل المثقفون كانوا يدرون، بس البسطاء ما علينا بهم. السذج، والسذج إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة كانوا يعرفون. فشنو صار جعلناهم؟ يعني جعلنا الأسباب مهيئة لهم، يعني خلقناهم أحرار. يا فرعون أنت تستطيع أن تقول أنا ربكم الأعلى. ويا مؤمن آل فرعون، منو كان؟ ابن عمه كان. شوف شلون المفارقة. كان ابن عم فرعون في بلاط فرعون من أصدق المؤمنين يكتم إيمانه. طيب شنو الفرق؟ هذا في بلاط فرعون وهذا في بلاط فرعون. هاي عايش مع الفراعنة وهذا عايش مع الفراعنة. لماذا حزقيل، اسمه حزقيل، لماذا حزقيل الذي هو مؤمن آل فرعون، ولماذا آسية هذه العفيفة الصديقة زوجة فرعون مؤمنة بالله، وخازن فرعون ابن عم فرعون ولي عهده بكرة راح يصير ملك، شوفوا هوى النفس موجودة عنده، النفس الأمارة بالسوء، المفروض أن تأمر حزقيل، يا حزقيل أصبر كم يوم أنت تصير ملك. يقول لا مالك، يؤمن بموسى ويقتل في سبيل موسى في سبيل الله. شنو الفرق صار؟ آسيا تتحمل أوتاد فرعون زوجها، لأن ربطها بالأوتاد على الأرض وجعلها في الشمس وجعل المسامير على بدنها وهي تقول الله الله رب موسى. شنو الفرق؟ الفرق هو هذا، الاختيار موجود عند كل البشر، الفطرة السليمة في بداية الأمر تأمره بشنو؟ بأن يعبد الله وحده لا شريك له. المجتمع، الأسرة، التربية في جانب، ولكن هل الأسرة والتربية والمجتمع والأبوين أيضا هو الحل الأخير؟ لا، عقل عنده. فرضا إنسان بدليل مؤمن آل فرعون، بدليل آسيا، آسيا بعد أفضل دليل، لماذا آسيا وهي في بلاط فرعون تؤمن بالله مع أنه كل الإغراءات موجودة عندها، كل المشوقات موجودة، زوجة الملك، مو زوجة الملك، استغفر الله من هذه الكلمة اللي أريد أقولها، زوجة الله، استغفر الله والعياذ بالله، لأن كان يقول أنا الله. اشتبني يا آسيا أحسن من هذا؟ تقول لا أبدا ما أقبل، وتقبل وترضخ للتعذيب والقتل في سبيل الله. هذا معنى ذلك أنه جعلناهم، ليس بمعنى جعلناهم يعني أجبرناهم. ديروا بالكم عندما تقرؤون القرآن في هذه الكلمات، فكروا شوية. جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني الناس على قسمين. بس نجي إلى الكلمة الثانية، فجعلناهم صار واضح، يعني هيأنا لهم الحرية الكاملة، الاختيار المطلق، إما أن يقبل الحق وإما أن يرفض الحق. هذا معنى الجعل، مو بمعنى الجعل التكويني أن هذا الخشب خشب أو هذه النار تحرق، لا لا لا، ذاك الجعل بمعنى الخلق، هذا الجعل بمعنى تهيئة الأسباب، والأسباب حرة من قبل الله، الله أراد أن نكون الأسباب حرة، وإلا لبطل الثواب والعقاب والجنة والنار، وفي كلام أمير المؤمنين لبطلت الأسماء، الأسماء بعد من ما لها مسميات، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا إنسان جيد، هذا إنسان قبيح، هذا بعد ما لها قيمة. إذا الإنسان مجبور أن يعمل مؤسسة خيرية ويدفع للأيتام، ليش احنا نمدحه؟ بارك الله فيك، لقد كفلت يتيما، ما بيبارك الله فيك، مجبور هذا. وإذا واحد مجبور أن يقتل إنسانا، ليش نعاتبه؟ ليش نوديه للمحكمة؟ ليش نسجنه؟ لماذا نقتله قصاصا إذا هو مجبور؟ فالأسماء تفقد مسمياتها حسب تعبير الإمام أمير المؤمنين، مضمون كلامه في نهج البلاغة، ما يبقى حجر على حجر بعد في الدنيا كلها. معنى ذلك أن الله جعل الناس مختارين أحرار، نعم رزقهم العقل وأتى بالأنبياء وبالكتب السماوية، وفي مثالنا هذا فرعون أتاه موسى بتسع آيات بينات، العصا واليد البيضاء والجراد والقمل والضفادع اللي قريناها في الليالي الماضية، ولم يرتدع، لم يقبل. معنى ذلك أن هذا الإنسان هو حر في تصرفه، حر في قراراته، حر في ما يتصرف وما يختار. طيب، فلذلك جعلناهم مثل الكلمات المشتركة في اللغة العربية، هذه أولا. ثانيا نأتي على الكلمة الثانية، جعلناهم أئمة. طيب إمام هذا؟ نعم إمام. شوفوا للآيات، نأتي إلى الآيات التي تفسر هذه الآية. عن الإمام الصادق، هذا في الكافي للشيخ الكليني، الكافي الشريف للكليني رضوان الله عليه، عن الصادق عليه السلام: إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان. الأئمة جمع الإمام. طيب يا ابن رسول الله شلون إمامان؟ يعني مو إمامان يعني شخصينها، يعني نوعان من الأئمة، أكو إمام حق وأكو إمام باطل. بالنتيجة إمام الباطل أيضا يعبر عنه بشنو؟ بكلمة إمام. شوف هذا أيضا مشترك. إمام يعني الذي يؤم الناس، الذي يقود الناس، الذي يهدي الناس، أو الذي يضل الناس، يقودهم، هذا إمام يصير. والناس يأتمون خلفه، يأتمون يعني يتبعونه. الإمام الصادق يشرح هذه الكلمة وجعلناهم أئمة، يقول إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان، قال الله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذه في سورة الأنبياء الآية رقم 73. هناك يقول جعلناهم، هنا لم يقول شنو؟ جعلناهم. الجعل هناك النصب، أيضا مو إجبار، يعني جعلنا النبي إماما، جعلنا عليا إماما، يعني شنو؟ يعني نصبناه إماما، هذا إمام الحق. فأيضا كلمة الإمام تكررت هنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بعد ذلك يقول لا بأمر الناس. ليش بأمرنا يقول؟ يعني مرة الإمام القائد الذي يعتبر هو النبي والأئمة عليهم السلام والأربعة من أولي العزم، هذول أئمة، هؤلاء ينتخبون من الناس، هذا مو إمام. ليش؟ لأنه مو بأمر الله، هذا بأمر الناس يصير. لا بأمر الناس، يقدمون أمر الله قبل أمرهم. هؤلاء الأئمة أي أئمة الحق، أمر الله يقدمونها على أمر أنفسهم، يعني هو يشتهي شيئا ولكن لا يعمل باشتهائه، يقدم أمر الله على أمر الناس وعلى أمر نفسه، وحكم الله قبل حكمهم. هذه واحد، هذا النوع من الأئمة. وفي هذه الآية في سورة القصص الذي نشرحها في هذه الليلة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذول شنو؟ هذول فرقهم مع أولئك الأئمة أنهم يقدمون أمرهم قبل أمر الله أو على أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهواههم خلاف ما في كتاب الله عز وجل. هذا معنى جعلناه. نرجع إلى الآية، شوفوا صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة. فالجعل هنا ليس الجعل التكويني الذي يدعونا إلى الجبر والعياذ بالله، جعلناهم يعني جعلنا حريتهم مطلقة في أن يدعو الناس إلى النار، لأن إذا قلنا جعلناهم يعني نحن جعلناهم وأمرناهم أن يدعو الناس إلى النار، طيب هذا خلاف مقصود القرآن وخلاف مقصود التوراة وخلاف مقصود كل الأنبياء. معنى ذلك أن هذه الكلمة ليست بمعناها الظاهري. ليش؟ لأن في اللغة العربية تأتي بمعاني متعددة. طيب، هؤلاء يدعون إلى النار، طبعا المصداق هنا في سورة القصص الفراعنة. ويوم القيامة لا ينصرون، هؤلاء لا ينصرون، يعني لا أحد ينصرهم في يوم القيامة. في الدنيا يدعون الناس إلى النار كما دعا فرعون أهله وقومه إلى النار. يوم القيامة أيضا هؤلاء الأئمة، هم أئمة بالنتيجة، قيادات حكموا الحضارات وحكموا الناس وحكموا الدول، ما حدا ينصرهم، لا ينصرون، يعني الذين اتبعوهم لا يستطيعون أن ينصرونهم. بعد سوينا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. بعض الناس يفكرون أن الظلمة والطغاة في هذه البسيطة هذول فقط جزاهم يوم القيامة، هذا غلط بدليل التاريخ. نحن الآن في القرن العشرين أو بتعبير آخر القرن 21، نقرأ التاريخ، سواء كنا مسيحيين أو يهود أو مسلمين أو حتى الملحدين الذين يقرؤون التاريخ، هل يمدحون نمرود؟ هل يمدحون فرعون الذي بنى الأهرامات على جماجم المظلومين؟ هل نمدح ونطري كل الطغاة في التاريخ أو نلعنهم؟ حتى الملاحدة، أنت تجيب واحد ملحد علماني قل له ما نظرك في فرعون؟ يقول طاغية جبار. إذا ما يعتقد بالله ما يقول الله يلعنه، يلعنه التاريخ. هو العلماني يقول يلعنه التاريخ، يعني كل الذين يقرؤون التاريخ البشري يلعنون الطغاة دائما. طيب، فمعناته في الدنيا ما عندهم شيء. وهذا دليل على أن الأنبياء هم الذين انتصروا في مسيرة البشرية. أنت احسب من أول آدم إلى الآن، بالنتيجة النصرة لمن؟ الانتصار لم يكن للطغاة، لم يكن للفراعنة، لم يكن للنماردة، لم يكن للأقوام الملحدة الفاسدة أبدا. حتى العلمانيين، العلماني شو يقول؟ طبعا العلماني بالاصطلاح الموجود اليوم، ها، مو العلماني الذي يتبع العلم، وإلا احنا كلنا علمانيين إذا قلنا أن العلماني هو الذي يتبع العلم. العلماني المصطلح الذي لا يؤمن بالله، العلماني أيضا عندما يقرأ التاريخ يلعن هؤلاء، يقبحهم، يقبح أعمالهم. هذه لعنة بعد، شنو أحسن من هذه؟ فالله يقول صحيح هؤلاء كانوا أئمة يدعون الناس إلى النار، ولكن عندهم شيئين عاقبتان تنتظرهم وانتظرتهم، والتاريخ يدل على ذلك. العاقبة الأولى في الدنيا بدليل هذه الآية، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. طيب يا رب كيف أنت أتبعتهم؟ أيضا بالإجبار؟ لا، بالفطرة السليمة. بالنتيجة حتى العلماني عنده فطرة، عنده وجدان، عنده ضمير. عندما يقرأ التاريخ سواء المعاصر، التاريخ المعاصر أو التاريخ الغابر حتى إلى زمن نيرون، يقول الظلمة مقبوحون، ماكو واحد يمدحهم ولا أحد يثني عليهم. فأتبعناهم، أتبعناهم يعني جعلنا اللعنات تتبعهم تباعا، كل واحد يقرأ تاريخهم يلعنهم. هذه دنياهم، يعني لم يصبحوا مثلا قيما. شوفوا الفرق شنو. يقولون الإمام أمير المؤمنين طبعا، ونحن في هذه الليالي في ذكرى استشهاده، يقولون أنه لم يعرف السياسة. طيب السياسة شنو هي؟ ويقولون اليوم شوف التاريخ، يعني كتب نقرأ، يقول أحدهم، ما أجيب اسمه، يقول أحدهم أن معاوية كانت داهية في السياسة. نعم صحيح، شو سوى؟ بالرشوة، بالإرعاب، بالتهديد، بالتسجين، بقتل حجر بن عدي، بي إلى آخر. هذا شو الفائدة؟ هل يمدحه العقلاء اليوم؟ أبدا أبدا ما يمدحه. كل الطغاة في العالم الشكل نفس الشيء. فبذلك نحن نرى أن هذه الآية مطبقة حقيقة على عصور التاريخ كلها، وحتى عصرنا هذا. كل أحد يظلم شعبه بالنتيجة يلعن. نعم فترة يلعن في الخفاء، في زمن فرعون مؤمن آل فرعون كان يلعنه في الخفاء، لأن كان في التقية، كان يخاف ويكتم إيمانه كما في الآية. آسية كانت تكتم إيمانها، وعندما انتصر موسى على السحرة ذلك الانتصار المهيب العجيب، أعلنوا إسلامهم وإيمانهم وقتلوا في سبيل إسلامهم وإيمانهم. معنى ذلك أن الأنبياء هم الذين انتصروا، الأئمة هم الذين انتصروا. هذه المعادلة لا يمكن أن يقرأها منطق أرسطو ولا منطق ديكارت ولا منطق كانت ولا منطق إنجلز، ليش؟ لأن عادة القوي هو الذي ينجح. المعادلة العلمية الظاهرية في هالمناطق، مناطق جمع المنطق يعني، أنه عادة يجب أن المظلوم المستشهد المعذب السجين هذا الذي ينهزم. طيب انظر إلى الإمام الحسين، هل انهزم أو انتصر؟ يزيد هل انهزم أو انتصر؟ التاريخ يثبت ذلك، أفضل دليل على ذلك. نأتي إلى موسى، موسى يقبله اليهود ويقبله النصارى ويقبله المسلمون كلهم، ويقبله الإنجيل ويقبله القرآن، قرآن محمد صلى الله عليه وآله. والمؤرخ الذي يؤرخ مصر يكتب في تاريخه، أي مؤرخ يقول هذه الأهرامات بنيت على جماجم المستضعفين الذين قتلوا وهم يحملون الأحجار. شنو الفائدة؟ أهرامات بانيلة. نعم يجون ناس يصورون ترف، هذا في الترف سياحة يروحون يصورون، يقول عجيب حضارة مصر شنو كانت وبعدين شنو. ولكنهم في دعواتهم وفي خلواتهم يقولون سلام الله على موسى وهارون، والقرآن يقول سلام على موسى. هذا النصرة، هذا الانتصار. الانتصار ليس بالسيف وحد السيف أبدا، وليس بالظلم أبدا، والدليل على ذلك هذا التاريخ. هذه عبرة لنا أيضا، لنا يعني القرآن يبين هذه الأمور عبرة للناس الذين نزل القرآن في أرضهم. يقول وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، في الدنيا ملعونون مطرودون، الناس تلعنهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين. في الآخرة شو يصير بهم؟ أشكالهم هم تتغير. أي المقبوحين فسرها بعض المفسرين أنه يأتي فرعون وكل الفراعنة وكل الظلمة في يوم القيامة، حتى أشكالهم متغيرة. ذاك اليوم كان يجلس على كرسي وعلى رأسه التاج، وعلى يمينه 50 خادم ومسلح، وعلى يساره الناس والأباريخ أمامه. هناك يأتي في القيامة مقبوحا، مقبوحا مطرودا من رحمة الله في عبارة في تفسير، وفي تفسير آخر حتى وجوههم مشوهة بأشكال قبيحة من كلمة القبح. وفي الآخرة ويوم القيامة، عفوا ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذه تفسير هذه الآية على كلام مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فبالنتيجة أكو آية في سورة الأنبياء وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وفي هذه الآية أيضا بشكل آخر جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني فتحنا لهم الطريق. الدنيا دار امتحان، يا فرعون أنت حر، تريد أن تقول أنا الله قل، وتريد أن تدعو الناس إلى النار ادعو، ولكن اعرف وليعرف كل الناس الذين يأتون بعدك أن اللعنات في الدنيا تتبعك وفي الآخرة أنت من المقبوحين. طيب سماحة الشيخ الحيدري تفضل علينا فقط نعم رواية أكو عن سعد بن الله القمي أحد أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا مولاي أخبرني عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. لماذا إحنا ما نقدر نختار إمامنا؟ يعني الإمام المعصوم قصده، يعني إحنا نقعد نختار إماما بعد رسول الله، ليش ما نقدر؟ بمناسبة كلمة الأئمة عجيبة. السؤال عجيب كان، يقول هذا سعد بن عبد الله القمي، يقول أنا طبيت على الإمام العسكري ورأيت طفلا هناك، الطفل هو مولانا وإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سألت هذا السؤال من الإمام العسكري. قال الإمام العسكري سله، يعني سل ابني اللي عمره 3-4 سنوات هذا الإمام. قلت له يا مولاي أخبرني عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. الإمام الصغير في حجر أبيه قال مصلح أو مفسد. هذا الإمام اللي تريدون تختاروه هو مصلح أم مفسد؟ قلت مصلح طبيعي، يعني نريد مصلح. قال فهل يجوز أن تقع خيارتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من صلاح وأفساد؟ يعني يقول لي ممكن احتمال 1% أكو أن اللي تختاره بالنتيجة ما يطلع مصلح. قلت بلى يمكن. ليش؟ لأن احنا ما ندري شنو بقلبه، ناس كلهم سواسية. قال فهي العلة التي أوردها لك ببرهان يثق به عقلك. يجيب لعن قصة موسى، بمناسبة قصة موسى التي نحن في صددها. يقول عليه السلام، يقول لمن؟ لسعد ابن عبد الله، يقول أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل الكتب عليهم. الرسل على قسمين، قسم أولي العزم لهم شرائع، منهم موسى، وأيدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى. بعد أكو أعظم من موسى؟ من أولي العزم؟ قال نعم يا سيدي. وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق؟ عرفتوا شنو معناته؟ موسى يريد أن يختار بمناسبة الليلة الماضية، واختار موسى قومه من محذوفة، يعني واختار موسى من قومه. كم واحد اختار؟ 70، حتى يوديهم إلى الطور حتى يسمعوا كلام الله. بعد أكثر من هذا؟ قال نعم سيدي. وكمال عقلي، هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه 70 رجلا ممن لا يشك في إيمانهم، أو ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين. شلون؟ عندما أخذهم إلى الطور شنو قالوا؟ أرنا الله جهرة. طيب هذا شلون مؤمن يقول أرنا الله جهرة؟ لأن قلت لكم كلام أرنا الله مو من موسى، من الأصحاب. قال الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا إلى أن يصل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. يعني شنو؟ عذاب جهم، عذاب نزل عليهم فظلمهم. فلما وجدنا اختيار من اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح، وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور. من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ممكن تستشكل، وإحنا أخذنا وقت الشيخ فقط هذا الإشكال أحله، ممكن تستشكل هو موسى اختارهم لأي شيء؟ مو للإمامة، دير بالك، لأن يذهبوا معه إلى الطور. حتى موسى لا يستطيع أن يختار أخاه هارون ليصبح وصيا له، لا لا لا، الاختيار من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو يعلم ما تخفي الصدور. هذا المهم. ولذلك نحن الشيعة دليلنا على وجوب اختيار الإمام واختيار النبي قبل الإمام بهذا الدليل، لأنه احنا ما نعرف. نعطي مصائرنا في الدنيا وفي الآخرة ببيد من لا نعلم أنه يعلم شيئا أو لا، ما يصير هذا. فالله هو الذي يختار. هذه بمناسبة كلمة أئمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا ويتفضل علينا بالغفران ويتقبل أعمالنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.